إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام النسائي رحمه الله وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. تكلمنا عن هذا الحديث إخوة الإسلام في الأسبوع الماضي، ولكن بقي فيه فقرة لم نتعرض لها. أذكركم قليلا ببعض ما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي ونمضي إلى الفقرة التي تركناها بعون الله. ذكرنا إخوة الإسلام أن الشح معناه البخل بكل شيء، هو أعم من البخل. البخل يكون بالمال، أما الشح فهو بخيل بماله، بخيل بجاهه، بخيل بأي مساعدة. يعني إنسان يبخل على الناس بأي شيء، حتى لو طلب منه أحد يدله على الطريق وهو يعرف الطريق لا يدله عليه، هذا هو الشحيح. وهذا الشح كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه هو أصل للبخل وأصل للحسد. يعني البخل والحسد فرع من الشح. ليش؟ إنه البخل والحسد فرع من الشح، والشح أصل لهما، لأن البخيل يبخل بماله، فالشحيح يبخل بماله، لا يحب أن ينفق ماله، لا يحب أن يدفع شيئا، وأيضا لا يحب أن ينفع الناس، تضيق صدره بمساعدة الناس، يكره مساعدة الناس، وهذا هو معنى الحسد. إنسان يكره الآخرين، يكره مساعدتهم، يكره وصول الخير لهم، تضيق نفسه، هذا الحسد. فالشح أصل للبخل وأصل للحسد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا رواه النسائي، يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمعان في قلب الإيمان والحسد. طيب، إذا كان الإيمان والحسد لا يجتمعان في قلب، والإيمان والشح لا يجتمعان في قلب، ما معنى لا يجتمعان؟ يعني معنى الحديث إخوة الإسلام أن خصال الإيمان تنافي خصال الحسد والشح، خصال متنافية. الإيمان يدعوك إلى التصديق بما أنزل الله، من جملة ما أنزل الله أن تؤمن بوعده بأن كل ما تنفقه فالله يعوضك خيرا منه. يقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا ضرورة الإيمان، من معاني الإيمان أن تصدق بما وعد الله. وعد الله المنفق بالتعويض، المنفق طبعا بالخير، أن يعوضه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي فالله يعوضه. لكن الشحيح سيء الظن، يسيء الظن بوعد الله، بيقول لك أنا إذا أنفقت لن يعوضني الله، لن يخلف علي خيرا. فهنا شيء في العقيدة يسيء الظن بربه. وأيضا الشحيح غير راضي بما قسم الله له من رزق، يحسد الناس، لا يرضى أن ليش الله أعطهم أكثر مني. فالشحيح كما ذكرنا يتضمن معنى البخل ومعنى الحسد. فالحسد الحسود لا يرضى بما قسم الله من أرزاق بين الناس، من راضي لا بما قسم الله له ولا بما قسم الله للآخرين. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: هذه الخصال لا تجتمع في قلب. ما معنى لا تجتمع في قلب؟ يعني إنسان مسلم عنده حسد وعنده إيمان، ما بيبقى هكذا، إما الإيمان يغلب الحسد ويخرجه من القلب، وإما والعياذ بالله الحسد يغلب الإيمان ويخرجه من القلب. لذلك إبليس كان مؤمنا يعبد الله تعالى في الجنة، بس عنده حسد، فآخر شيء حسده أخرج إيمانه بالكلية وصار من الكافرين. فالحسد قد يخرج الإيمان بالكلية حتى يصبح رجل كافرا، وقد يخرج كمال الإيمان، ما يخرج أصل الإيمان، فيكون مسلما عاصيا، مسلما عاصيا. الذي قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب، أي لابد يتصارعان حتى يخرج أحدهما الآخر. من هذا الحديث الإنسان المسلم علي النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا أن الإنسان يهتم بمعالجة أمراض نفسه. بتقول يا أخي بس نحن الحمد لله عم نلتزم معنا هالأمراض، غير صحيح يا أخي الإسلام، ما في إنسان إلا عنده هذه الأمراض، ما في أحد معصوم إلا الرسل والأنبياء. هذا الشح مجبول عليه النفوس، يقول تعالى وأحضرت الأنفس الشح، النفوس مجبولة على الشح، نفوس فيها الأمراض بأصلها بأصل خلقتها موجودة الأمراض. فإذا إنسان ما كان ملتزما فالتزم، عليه أن يهتم بتصحيح هذه الأمراض بقلبه، بيكون عنده شح وعنده غيرة وعنده حسد وعنده حقد وعنده غضب، فبيعمل برنامج لتصليح عيوب نفسه عيوب قلبه. المشكلة عندنا أنه كثير من الشباب أول ما يلتزموا يهتموا بالمظاهر، أنه ببلش كيف بده يظهر التزامه، ببلش يشتغل بتكسير النوافل، بيصلي صلاة المكتوبة ويصلي النوافل، يصوم رمضان ويصوم النوافل، يحج الفريضة ويحج النوافل، يزكي ماله ويتصدق بالنوافل، يهتم بهذا، وهذا اهتمام بمطلوب. ولكن المشكلة لما يكون الاشتغال بهذا والاهتمام به على حساب الاشتغال بأمراض القلوب، هذا الضرر. إذا استطعت أن تجمع بين الاشتغال بالنوافل مع الفرائض مع إصلاح القلب هذا جميل جدا، بس إذا ما استطعت تجمع فالأولى أن تهتم بإصلاح قلبك من العيوب. عيوب القلب هذه خطيرة، هذه لها أثر في دنياك وفي آخرتك. نذكركم بالحديث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي، حديث رواه الإمام أحمد وصحه الإمام الذهبي رحمة الله عليهما، أن رجلا يذكر أمام النبي عليه الصلاة والسلام امرأتين، قال يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، يذكر من كثرة النوافل تعمل طبعا إلى جانب الفرائض، رجل يذكر أمام النبي عليه السلام امرأة بعينها، قال له يا رسول الله هذه فلانة ما شاء الله تصلي كثيرا تصوم كثيرا تتصدق كثيرا بس عندها مشكلة، قال غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، بس عندها مشكلة أنه صليتة اللسان. فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار، هي في النار. ثم قال الرجل نفسه قال يا رسول الله فإن فلانة وذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها. ما معنى قلة؟ ما أنت ما بتصلي؟ لا، في رواية بينت قال تصلي الفريضة بس وتقتصر عليها، وتصوم رمضان وتقتصر عليه، وتتصدق بالواجب وتقتصر عليه، ما بتعمل نوافل، لكن قال غير أنها لا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم فيها قال هي في الجنة. ما الفرق بين المرأتين يا أخي الإسلام؟ شوف الفرق، المرأة الأولى اشتغلت بالنوافل بالفرائض والنوافل بالعبادات، نوافل الصلاة والصيام والصدقة والحج، بس ما اشتغلت بعيوب نفسها، ما أصلحت نفسها. إن صلاة اللسان بذات اللسان كلام على النسوان وعلى الجيران وعلى العالم، هذا ما يكون إلا من أمراض الغيرة والحسد والحقد وعدم الرضا بما قسم الله وكراهية الخير للناس. هذه الأمراض ما عاشش فيها، ما اهتمت فيها، اهتمت بكثرة الصلاة والصوم، فكانت من أهل النار، لأن حسناتها هذه توضع في ميزان، بس تجي السيئات اللي تكلم فيها عن الناس يوم القيامة، هذه السيئات تمحق حسناتها أكثر منها، لأن الحسنة هذه بينك وبين الله حق واحد، أما السيئات في حقان، حق لله وحق للعبد، فيجي العبد بده ياخذ حقه، فهي بتدفع من حسناتها، تدفع من حسناتها يوم القيامة، ما بيبقى عندها حسنات، فيؤمر بها إلى النار. إذن هذا مغبة الاشتغال ب أو ترك الاشتغال بإصلاح القلب في الدنيا أو في الآخرة. أما في الدنيا إذا المجتمع ترك الاهتمام بإصلاح القلوب بس اشتغل بالنوافل، شو المغبة في الدنيا؟ المغبة في الدنيا في الإسلام الحديث اللي رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إذا الناس عندها شح حسد وطمع وحرص وحقد وغضب، بيقول عليه الصلاة والسلام ما شوية بتلاقي عم يقتلوا بعض، بيجي قصة الميراث بيقوصوا بعضهم، بيجي قصة تجارة بيختلفوا بيقتلوا بعض، سفكوا دماءهم سبب الحرص والشح والغيرة والحسد، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، بيستحلوا الحرام، بيفتي كل شيء، كله حرام يفتيه من أجل مصلحته. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والشح، قال إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. إن الشح سبب لكل هذه الأزمات في حياتنا، الظلم وقطيعة الرحم والبخل كله بسبب شح النفوس. هذا كله تعرضنا له. أما الفقرة اللي لم نتعرض لها في الإسلام، وهي قصة جميلة حدثت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، توضح هذا المعنى اللي ذكرناه وتبينه أجل بيان، في حديث رواه الإمام أحمد وصحح إسناده الحافظ ابن كثير رحمة الله عليهما، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أنس كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. شوف القصة الصحيحة الجميلة حدثت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ننتبه لها. يقول أنس: كنا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، الظاهر القعدة كانت في المسجد النبوي الشريف، عاملين حلقة وقاعدين، فالنبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: الآن سيدخل عليكم من باب المسجد رجل من أهل الجنة، رجل الله تعالى يأمر به إلى الجنة يوم القيامة إذا مات. قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، رجل مبشر بالجنة. طبعا الكل بده يلتفت، مين هالرجل؟ الكل بده يطلع مين فايت من بابه. يقول أنس: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. شوف الصحابة قد ما عم يطلعوا مين، صار عم يطلع بكله، يراقب كل شيء فيه، وصفه وصفا كاملا. بس الرجل كان مغمورا، ما كان معروف، ما قال دخل فلان أو فلان من المعروفين، قال رجل من الأنصار، يعني ما كان معروفا مشتهرا. طيب شو صفاته؟ قال دخل، كان متوضي برات المسجد، ودخل لحيته تتقاطر الماء، ماء الوضوء من لحيته تنطف لحيته من وضوئه، أي ماء الوضوء يتقاطر من لحيته، وحامل الصباط تاعه النعل، يعني مثل المشاية حاملها بإيده الشمال، المشايتان حامل وفيت. هذا أول يوم. يقول أنس: فلما كان الغد اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. في اليوم الثاني نفس المجلس أواد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فالتفت الصحابة، دخل نفس الإنسان ونفس الهيئة، الميت الوضوء عم تتقاطر وماشي داخل إلى حلقة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. لكن اليوم الثالث أيضا قال النبي نفس الكلام عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يعني يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الإنسان على نفس الهيئة. هنا يقول أنس: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص. لما انفض المجلس، مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، في أحد الصحابة جالسا، كان جالسا في المجلس، حب يتبع هذا الإنسان المبشر بالجنة، الأنصاري المبشر بالجنة، بده يفهم ليش هذا بشر بالجنة هالبشارات العظيمة. يقول: تبعه عبد الله بن عمرو فقال له: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. عبد الله بن عمر كان شابا صغيرا في السن بالعشرينات، سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فحب يراقب هالإنسان حتى يتعلم منه. فإجا يقول لما انفض المجلس وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله تبعه، تبع الأنصار المبشر بالجنة. ماذا يقول له؟ قال له: يا فلان، أنا اختلفت مع أبي واختصمنا، وحلفت يمين أني ما أدخل على البيت 3 أيام، فإذا في مجال ضيفني عندك 3 أيام حتى تمضي، حتى ما أحنس في يميني. فالرجل الأنصاري قال له: تكرم عينك، روح معي على البيت. فراح معه على البيت، هو الهدف أن يراقبه، بده يشوف شو بيعمل بالبيت، شو كل الليل صلاة، كل الليل بكاء، كل الليل تضرع، كل الليل قراءة القرآن أكيد، ولا ما كان يبشر بالجنة في حياته بوحي من الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان. يقول أنس: فكان عبد الله يحدث. صار عبد الله بعد ما نام عنده صار يحدث. يقول: كان يحدث أنه بات معه الليالي 3 فلم يره يقوم من الليل شيئا. كان متوقع عبد الله أنه كل الليل عم بيصلي هذا الإنسان، فما لقى بيصلي شيء بالليل، ما في نوافل. بس يقول: غير أنه كان إذا تعرى وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. يقول عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. عبد الله بن عمرو يقول: راقبته كل الليالي 3 ليالي، فعم شوف صلاته ما بيصلي نوافل أبدا، ما بيقوم بالليل بيصلي، بدل نايم حتى صلاة الفجر بيقوم بيصلي مع المسلمين في المسجد. بس لاحظ ملاحظتان بسيطتان ما نقولش كتير. ملاحظة الأولى: إذا تقلب بنومه، تقلب أو قام مثلا الحمام، بس يذكر الله ويقول الله أكبر أو بسم الله أو لا إله إلا الله بس. والشيء الثاني إن أتمعه بالنهار وبالليل، حكينا ما بعمري سمعته عم يحكي على حدا بكلام باطل، ما سمعته يقول إلا خيرا، ما عم يحكي عن الناس، ما بيحكي عن الناس. بس هالملاحظتين. يقول عبد الله: فلما مضت ثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت له: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد 3 أيام خلصت الضيافة، إجا عبد الله بن عمر صارح الأنصاري، قال له: يا عبد الله، أنا ما كان بيني وبين أبي مشكل أبدا، بس أنا كذبت عليك حتى أتذرع إلى أن تستضيفني في بيتك 3 أيام، بدي أشوف عملك، ما هي صلاتك، ما هو صومك، ما هو قراءتك للقرآن، ماذا تفعل؟ بس 3 أيام ما شفتك عملت شيء زيادة، لا بالليل أمت صليت ولا بالنهار صمت، ولا شفناك حافظ القرآن، شو؟ لم أرك تعمل كثير عمل، فما هي، ما العمل اللي بسببه بلغت أن الرسول يبشرك بالجنة عليه الصلاة والسلام أمام الناس في حياتك؟ شو الأعمال اللي عم تعملها؟ لا صلاتك أكثر من صلاتنا، ولا صومك أكثر من صومنا، ولا شيء. وإذا شيء اللي ما بتحكي عن الناس، ونحن ما بنحكي عن الناس، شو اللي بلغ بك؟ ما بلغ. عبد الله يمكن كان يظن أنه لعل الرجل يقول له: يا عمي، أنا هيك قدامك ما صليت، بس لما تروح أنا بصلي، بس قدامك حتى ما يصير رياء. هيك يمكن كان متوقع. فماذا أجابه الأنصاري؟ قال له: ما هو إلا ما رأيت. قال له: اللي شفتني هذا هو واقع حولي، ما تخمن أنا بغيابك بعمل شيء أكثر من هيك، وهلا ما عملت صلاة الليل وكذا خفية حتى لا أرأي أمامك، لا، أنا صلاتي هذه صلاتي بوجودك وبعدم وجودك، وصومي نفس الشيء وأعمالي نفس الشيء. قال له: ما هو إلا ما رأيت، هذه أعمالي، يقول فوليت عبد الله، يقول انصرفت وهو محتار في أمره، يقول فلما وليت دعاني فقال لي أرجع، يقول له ما هو إلا ما رأيت، إلا أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. لما انصرف عبد الله ما اقتنع كل هالشيء بالجواب، فالرجل فاهم قال له ارجع بدي ريح لك بالك، صلاتي هي نفسها صلاتي ما بزيد فيها شيء ولا صومي ولا شيء، بس في شيئين عندي هي اللي وصلتني لهذه المرتبة. قال له لا أحمل في نفسي غشا لأحد المسلمين. قال له ما بغش أحدا. الأمر الثاني لا أحسد أحدا على خير أعطى الله إياه. قال له ما عندي غش ولا حسد. فماذا يقول عبد الله ابن عمرو؟ قال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. قال له هاتان الخصلتان هي اللي وصلتك إلى هذه الدرجة في الآخرة، وهي اللي صعبة علينا اللي ما بنقدر عليها. هذا حديث عظيم يا أخوة الإسلام، حديث عظيم يبين فيه في فوائد كثيرة. من أهم الفوائد أنه الصحابة، هذا الصحابة الجليل بين لعبد الله بن عمرو، قال له بلوغ الجنة بلوغ هذه الدرجات ما العبرة بكثرة النوافل والصلاة والصوم، أهم شيء بيقول أنا اشتغلت على قلبي على عيوبي صلحت نفسي، هيدي بدها جهد. ما أنا شايل زالي. إمام ابن حزم بيقول لك كنت عم صلح نفسي أحيانا بمرض من كتر ما بتحمل غيظ، بس أكظم غيظي بمرض، لأن صلحت عيوبي ما عاد عندي غش لأهل المسلمين. شو إني ما بغش؟ بس إنه الغش ما تفهم الغش إنه إذا بيبيعوا ما بيغشوا بالكيل أو بالميزان، لا الغش أوسع من هذا. المعنى الغش أوسع. الغش يا أخي الإسلام كما في حياتنا، كما في حياتنا إذا رأيت الرجل فبششت بوجهه قلت له ما شاء الله أحبك في الله وأخي وحبيبي ومشتاق لك، وهو ينصرف عنك تزمه، هذا غش، غششته. أن تغشه تأتيه بوجه وتدبر عنه بوجه آخر، هذا غش. أمر آخر من الغش في حياتنا، إذا إنسان أنت تعرفه أخطأ بخطأ وأنت تعلم أنه لو جئت بينك وبينه قلت له يا فلان والله هذا لا يليك وأنت رجل كذا معروف الخير فارجع عن خطائك، ممكن يرجع، بس أنت لا تفعل، تشهر به على الواتساب يا فلان اتق الله أنت رجل كذا ليش تفعل كذا، هذا غش. أنت تظهر المحبة قدام الناس والغيرة على دين الله بس أنت كذاب، أنت تعلم في نفسك لو أتيته سرا بينك وبينه لاستمع للحق، بس أمام الناس ممكن تعين الشيطان عليه يستكبر عن قبول الحق، أنت تغشه تظهر له النصيحة وأنت تريد ذمه، هذا غش. وما أكثر الغش يا إسلام في حياتي، ما أكثر الغش، ما بدي عديته، ما قسينا كثير، ما أكثر الغش في حياتنا. الأمر الثاني قالوا الحسد، قالوا ما أحسد أحدا على خير أعطى الله إياه. قالوا بتلاقي بشوف فلان بسمع خبر إن ما شاء الله الله أعطاه مال وكذا ما بتضايع، لكن بنبسط له ما بتضايع، وهذا ما هو سهل يا إسلام على النفوس. فلو أنا جهدت نفسي، جهدت نفسي حتى رجحت روحت الحسد من قلبي، خلاص رضيت بما قسم الله لي. قلت تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذه أرزاق، ارضى بما قسم الله لك ورضيت، ما بحسد أحد ولا أتمنى أن يزول الخير عنه ويأتياني أبدا. بهاتين الخصلتين يهود الإسلام، شوف جهد نفسه بهالخصلتين بلغ هذه المنزلة العجيبة الرفيعة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، نشوف هذا الإنسان من أهل الجنة تتبعنا أعماله وجدناه ما كثير النوافل ولا كثير الصلوات ولا كثير الحاج والعمرة، بس اهتم بأمراض قلبه عالجها حتى صار منشرح الصدر إذا قابل المسلم بوجه مبتسم، هذه حقيقته ظاهرا وباطنا. وإذا كان زعلان بيقول لك أنا زعلان منك لأنك فرطت في حق الله أو في كذا، ما بيغش، ياخذ الاسلام هذا اللي ينقص من اليوم في حياتنا. هذه انه نخلص من امراض القلوب. اليوم كل بلائنا في المجتمعات المسلمه الملتزمه، ما عم باكل فساك الفجاج اللي فيه المجتمع الملتزم، كل بلائنا هذه امراض القلوب. اللي شو عرفك عندنا يعني حسد وحقد؟ شو عرفك هذه اشياء في القلب، شو وما اطلعك عليها يا اخي؟ اطلعنا عليها، اثارها في حياتنا. ما عم نشوف حالنا، ما حدا بيحب التاني، ما عم نشوف ما حدا بيحب الخير للتاني، ما عم نشوف حالنا كلنا بس نزلين طعم ببعض وحكي على بعض. هذا لولا الغيرة والحسد والحقد والغضب وكذا وكذا الأمراض متفشية وراسخة في قلوبنا ما وصلنا لها. وهذه أخو الإسلام اللي ضيع المسلمين، هذه ضيع المسلمين. الناس المسلمين اليوم بتلاقي إذا حكوا بالجهاد ولا حكوا بأي شيء، بالدولة الإسلامية، بالخلافة، بدنا نقيم الخلافة، بدنا نقيم، أو حكوا بالعلم أو بحفظ القرآن، بدنا نعمل خلافة، بدنا نقيم الجهاد في سبيل الله، بدنا 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 بدنا. يا أخي إذا ما أصلحتوا هذه الأمراض ما بتعملوا شيء، لن تحققوا شيئا. بتلاقي الناس نازلين مناشير ضد بعضهم بمسألة علمية، مسألة علمية، أي مسألة بتلاقي بتبلش هذا بيكتب وهذاك بيرد عليه، هذا بيكتب. يعني هل المقصود الوصول للحق ولا بس بده يظهر علمه وليغلب الآخر ويظهر أمام الناس أنه أعلم منه، يتمكن منه فيملي غرور عن نفسه؟ هذه الأمراض عندنا تسبب لنا هذه المظاهر اللي نراها. بتلاقي ما في إلا جدل وكلام وردود وطعن، هذه كلها أمراض. بس كلمة بدي أذكرها قالها الشافعي، بس فكروا فيها يا أخوي طلبة العلم، فكروا فيها. يقول الشافعي: ما نظرت أحدا إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه. يقول الشافعي ما في أحد من المشايخ العلماء قام نظرني أمام الناس. هو يقوم قدام الناس ينظرك بالعلم، لك بدك تكسر راسه قدام الناس حتى تبين أنت العالم، حتى الناس تخضع لك. ما له، ولو عرفت الحق معك، الحق معه، بدك تجيب أي دليل لتفحمه. الشافعي بيقول: ما أحد نظرني قدام الناس إلا أنا تمنيت أنه يكون الحق معه حتى أخضع له، لأن أخشى يكون الحق معي ودافع عن الحق اللي أؤمن به فيستكبر فأعين الشيطان عليه. إذا كان الحق معه سأسلم له أمام الناس. الله أكبر، شو هالنفوس يا أخي، شو هالنفوس هيدي؟ إنسان بيقول لك أنا بنظر فلان قدام الناس بتمنى الحق يكون معه حتى أخضع له. مين بيعمل اليوم مشيخ ولا العلماء إلا من رحم الله؟ لك أكثر من هيك. يقول الشافعي رحمه الله، بيقول: كنت أتمنى إنه هذا العلم اللي الله أعطاني إياه أنشره بين الناس دون أن يعلم يعرف قائله. كنت أتمنى علمي أنشره بدون ما ينعرف إنه الشافعي قاله، وما أحد يذكرني، بس الناس عرفوني بالعلم. بدنا كثير يا أخوي، لذلك حاج نحكي كثير خلافة ودولة وكذا وكذا وجهاد لك إذا ما أصلحت القلوب، إذا ما أصلحنا القلوب كله عبث، كله عبث. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.